بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 1268: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد. نعم، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج. نعم، ورد عندنا في الروايات والأخبار أنه إذا نهى الوالد ولده عن يمينه انحلت، وكذلك إذا نهى الزوج عن يمين زوجته انحلت، فبالتالي ما تنعقد يمين الولد إذا منع الوالد. نعم، وهذا شنو معناه؟ معناه أنه يمين الوالد هو ليس شرط في صحة يمين الولد، لكنه إذا منع عنه راح يجيء له مرجوح، وقلنا إحنا اليمين المرجوح ما ينعقد. نعم، لا تنعقد يمين الولد إذا منع الوالد. مثلا كما لو أقسم الولد مثلا على صوم مستحب، لكن منع عنه الوالد وما رضى شفقة عليه أو لضعف بدنه مثلا، حينئذ لا ينعقد هكذا يمين. ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، كما لو أقسمت الزوجة مثلا على صوم أو دفع مال لكن الزوج لم يرضى به ومنع عنه، لا ينعقد حينئذ. طبعا حتى إذا كان المحلوف عليه هو فعل واجب ترك حرام، مع ذلك لا، لو خالف الشخص الحالف مثل الولد أو الزوجة لا يعد حنثا ولا توجب الكفارة عليهما، حتى بصورة مخالفة ترك الواجب وفعل الحرام. نعم، ما يترتب عليهم أثر من الحنث والكفارة من جهة اليمين. نعم، هم يثمون من جهة أخرى، من جهة ترك نفس الواجب، من جهة ارتكاب نفس الحرام، هذا شيء آخر. نعم، فلهذا قال لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج. فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمهما به صح حلفهما ووجب الوفاء به. نعم، وقع كلام عند الفقهاء، هل إن إذن الوالد والزوجة شرط في صحة النذر أو هو مانع من انعقاد النذر؟ إذا قلنا شرط في صحة النذر، يعني يكون قبل لا ينذرون، هم الولد قبل لا ينذر والزوجة قبل لا تنذر، كون هي محققة رضا الولد، محقق رضا الوالد، والزوجة محقق رضا الزوج، إذا قلنا شرط في الصحة. وإذا قلنا ليس شرط في الصحة، يعني حتى لو الولد ما أخذ إذن ورضى الوالد وقسم يصح، وكذلك حتى لو مثلا الزوجة ما أخذت إذن الزوج وقسمت وحلفت هم يصح. فلهذا المصنف يقول لا يعتبر في انعقاد يمين الولد والزوجة إذن الوالد والزوج، هذا معناه أنه ليس شرط في صحة الحلف، ليس شرط في صحة الحلف، وإلا لو قلنا شرط في صحة الحلف ما بإمكانهم يحلفون إلا بعد تحصيل الإذن والرضا المسبق، ليس شرط في صحة النذر. نعم، يصلح يكون مانع يمنع إذا هم منعوا أو نهوا عنه يمنع من الصحة. فلهذا أكو مقولة عند فقهائنا يقولون إذن الوالد والزوج ليس شرط في صحة اليمين، ولكن يصلح أن يكون مانع يمنع لو واحد منهم منع أو نهى عنه، لا يعتبر في انعقاد يمينهما، يعني الولد والزوجة، إذن الوالد بالنسبة للولد وإذن الزوج بالنسبة لمن؟ للزوجة المسبق قبل الحلف. فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطلع، يعني لم يطلع الوالد أو لم يطلع الزوج على حلفهما، يعني على حلف الولد والزوجة، أو لم يمنعا مع علمهما. مرة عندنا صورة هما ما عندهم اطلاع وما عندهم علم، ومرة عندنا صورة أخرى الوالد والزوج عندهم علم بس ما منعوا. لاحظت أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى ما عندهم علم، الصورة الثانية عندهم علم بس ما منعوا، اطلعوا على يعني الوالد اطلع على يمين وقسم الولد، والزوج اطلع على يمين وقسم الزوجة، لكن ما بنعو عنه، صحح الفهما. شنو السبب؟ لأن قلنا إذن الوالد والزوجة ليس شرط في صحة اليمين. نعم، بس قلنا يصلح يكون مانع، إذا منعوا بعد ما يصح هذا اليمين. صح حلفهما يعني حلف الولد والزوجة، ووجب الوفاء به، لأن قلنا لا يعتبر إذن الوالد أو الزوج في انعقاد يمين الولد أو الزوجة. ولو حلف الولد من دون إذن الأب أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، كان للأب والزوج أن يحل يمينهما، يحل يعني يمنع عنه أو ينهى عنه فينحل، وإذا انحل بعد لا حنث ولا كفارة لا على الولد ولا على الزوجة. نعم. مسألة 1269، إذا ترك المكلف الوفاء بيمينه نسيانا، يعني شخص حلف على نفسه قال والله لا أشرب السجائر، أو قال والله لا أرتكب الفعل الكذائي، وارتكبه بس ناسي أنه هو حالف ومؤدي يمين وقسم على عدم ارتكابه نسيانا، أو مرة يرتكبه اضطرارا يعني من باب الضرورة، هو مثلا حالف أنه ما يذهب إلى مكان خاص بس الآن ضرورة تقتضي يروح لهذا المكان، هو قاسم حالف يمين أنه ما يروح له بس الآن أكو ضرورة لابد يروح له، ضرورة عرفية، ضرورة شرعية، متوقف عليه حفظ مال، دفع سوء، دفع ضرر، يريد يروح مضطر، إذا ضرورة وثلاثة إكراهن، يعني هو حالف يقول والله لا أشرب السجائر، وواحد أكرهها إذا ما تشرب السجائر أصيبك بضرر، هذا في مورد الإكراه، أو ارتكب عن جهل يعذر فيه، يعني مثل الشخص اللي يحلف ويقسم أو يعتقد أنه قسمه مو واجب الوفاء به ويخالفه بس عن جهل معذور به، معذور به يعني شنو؟ مو تقصيري، قصوري. مثل الشخص اللي أخبره قال له هذا الحلف مالك مو صحيح ما ينعقد وتقدر تخالفه وهو خالفه، ثم تبين بعد ذلك أنه هذا حلفه ويمينه صحيح ومنعقد وكان واجب يوفي به، هنا هاي المخالفة يسموها عن جهل قصوري مو تقصيري، قصوري، والجهل القصوري يكون به معذور الشخص. احنا الجهل على قسمين عندنا، قصوري وتقصيري، القصوري يعني معذور به جاهله، والتقصيري لا يعذر به الشخص الجاهل. نعم، مثال الجهل القصوري مثل الشخص اللي يسأل ويفحص ويعلموه الحكم بس يعلموه خطأ، هذا معذور، معذور من يرتكب المخالفة، معذور الشارع ما يأخذه. والجهل التقصيري مثل الشخص اللي لا يسأل ولا يفحص ولا يبحث، هذا يسموه تقصيري، هذا غير معذور. نعم، فالمصنف يقول إذا كان الجهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفارة، لأن هاي عناوين النسيان، الاضطرار، الإكراه، الجهل القصوري، كلها عناوين الشارع يعذر صاحبها، الشارع يعذر صاحبها، ورد عندنا بالروايات إنه معذور فيها، فلذلك لا يؤاخذ عليها. مثلا إذا حلف الوسواس على عدم الاعتناء بالوسواس، الشخص اللي يكثر عنده الشك أو يكثر عند الوسوسة إلى حد أنه ما تساعد على أداء العمل بصورة صحيحة، يحلف على نفسه أنه ما يعتني بالوسواس ماله، لأن الوسواسي دائما يهتم بوسوسته ويعيد العمل فحلف على نفسه قال والله بعد ما أعتني بوسوستي، لأن يريد يلزم نفسه حتى يزجرها ما تمتثل للوسوسة، كما لو حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ثم منعه وسواسه عن ذلك، يعني هذا طبعا الوسواس أمر قهري مرات يصير على الإنسان، ما يقدر هو يعني مثل أشبه بالمرض النفسي، فيصير قهري عليه ويرجع يعمل بالوسواس ويهتم له، المصنف يقول هذا لا شيء عليه. متى؟ إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه الاختيار، فراح يكون وقوعا من عند شنو؟ اضطرارا مو اختيارا. نعم، وإلا يعني شنو وإلا؟ أما إذا لم يكن الوسواس بالغ حد درجة سلب الاختيار وكان بإمكانه أن يمنع نفسه، لكن مع ذلك هو امتثل الوسواس وأطاعه واعتنى به، يعني هنا إذا اعتنى بالوسواس راح يصدق عليه امتثل للوسواس اختيارا، فيصبح مخالف لقسمه ويمينه بالاختيار مو بالاضطرار، إذا يسلب اختياره بعد هذا حصل منه اضطرارا وهو معذور بذلك، وإذا كان عنده اختيار وما مسلوب منه وارتكبه هذا بعد ما يصدق عليه اضطرار راح يصدق عليه اختيار، فحينئذ المصنف يقول لزمته الكفارة، لأن راح يصدق عليه عنوان الحث والمخالفة لليمين باختياره، فالمدار على صدق الاضطرار وعدمه. إذا اضطر بسبب وسواس قهري لمرض نفسي معذور، وإذا كان عنده اختيار ويقدر يمنع نفسه ومع ذلك امتثل للوسوسة هذا يصدق عليه عنوان حث ومخالفة اليمين باختياره، فلهذا يجب عليه دفع كفارة مخالفة اليمين. نعم. الآن وصل حديثنا إلى أحكام العهد. قال العهد في اللغة هو بمعنى الاحتفاظ بالشيء والأمر ومراعاته. بالاصطلاح الشرعي يراد من العهد أن الشخص المكلف يلتزم على نفسه بفعل أو ترك على وجه مخصوص، مثل الشخص اللي يقول عاهدت الله أن أفعل كذا، أو علي عهد الله أن أترك كذا، هذا يسموه العهد. قال المصنف مسألة 1270: لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة. العهد هو إيقاع لابد من إنشاء أو إبرازه للخارج. المبرز للإنشاء وإيقاع ووجوده بالخارج هو منه؟ الصيغة، عندما تتلفظ بيها تقول عاهدت الله علي عهد الله، هذا مبرز، الصيغة تعتبر مبرز وموجد. أما إذا شخص مجرد قصد العهد ونواه وقصده بقلبه وباعتقاده الضميري، بس أحضر بنفسه وقصد أنه أنا راح أعاهد الله مثلا على ذبح شاة أو دفع صدقة، قصد بنيته بالقصد القلبي والاعتقاد الضميري بس ما أظهرها، ما أظهر بلفظ عاهدت الله، هل ينعقد العهد أم لا ينعقد؟ المصنف يقول لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج علما إلى الصيغة اللفظية، لأن الصيغة اللفظية هي المبرز للإنشاء وهي الموقع والموجد له، فلا يجب العمل بالعهد القلبي، ما واجب عليه، ما واجب عليه. شنو العهد القلبي؟ يعني فقط يجيب نية وقصد واعتقاد ضميري أنه راح أذبح شاة راح أصدق بس ما يخرج باللفظ، هذا يسموه عهد قلبي. أحيانا يعبرون عن قصد قلبي وأحيانا يعبرون عن اعتقاد ضميري عند الفقهاء، لا يجب. وإن كان ذلك أحوط استحبابا، نعم اللي يحضر نية العهد بقلبه ويقصدها بضميره من باب الاحتياط الاستحبابي يوفي بهذا العهد. شنو وجه الاحتياط الاستحبابي؟ رعاية لمن قال من فقهائنا بكفاية القصد القلبي في إنشاء وانعقاد العهد، فلذلك المصنف خروجا عن شبهة الخلاف نعم قال اللي يريد يحتاط استحبابا يراعي هذا القول. طبعا ما هو السبب اللي بعض الفقهاء دفعهم يقولون إنه الاعتقاد القلبي والقصد والنية توجد العهد؟ قالوا لأن العهد يصدق لغة وشرعا وعرفا بالقصد القلبي والإنشاء الضميري، بخلاف النذر. النذر الأصل به الوعد، والوعد ما يصدق إلا باللفظ. نعم، فلهذا المصنف رعاية لهذا القول احتاط له استحبابا. وصيغة العهد يعني اللفظية أن يقول عاهدت الله أو عهد أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا، تارة يكون مطلقا ومرة يكون معلقا على أمر ما، مثل شفاء بريض، قدوم مسافر، قضاء حاجة. مثلا شخص يقول عاهدت الله لأصومن يوما شكرا لنعمته، عاهدت الله على ترك شرب التدخين، نعم هذا يسموه عهد مطلق. ومرة عهد مشروط، مثلا يقول علي عهد الله بذبح شاة إذا شاف الله ولدي من مرضه، إذا شاف هذا يسموه معلق، معلق. علي عهد الله بالتصدق بمئة دينار إذا رجع أخي من سفره سالما، هذا يسموه معلق. نعم، وهكذا أمثلة أخرى. نعم، هو النذر هم بتعليق بس كلاهما التزام على فعل وترك، بس ذاك يحصل بصيغة لله علي وهذا يحصل بيا صيغة عاهدت الله، إن اثنينهن التزام واثنينهن على فعل وترك واثنينهن ينعقدن بالصيغة اللفظية، واثنين هني أدى نفس المؤدى اللي هو الالتزام لكن يختلفان بالصيغة. نعم. قال مسألة 1271. نعم. يعتبر في منشئ العهد أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا غير محجور عليه عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين. يعني شروط العاهد الشخص اللي ينشئ العهد هي نفس شروط الناذر وهي نفس شروط الحالف. أولا البلوغ يعني لا يصح من الصبي لأنه مسلوب العبارة والشارع ما أقام وزن لاعتبار لإنشاءاته أو إيقاعاته. اثنين عاقلين يعني لا يصح من المجنون لأن ما يتأتى منه قصد العهد. ثالثا مختارا يعني لا يصح إذا كان مكرها رفع عن أمة ما أكره عليه. قاصدا يعني لا يصح من الشخص اللي يكون هازلا أو ساخرا أو مثلا سكران أو جاء بالصيغة من باب التمثيل أو التعليم غير محجور عن التصرف في متعلق العهد. مو يعاهد الله على مثلا التصدق بمئة دينار وهاي الأموال اللي موجودة تحت إيده محجور عليه بسبب فلس أو سفه هذا لا يصح. على حذو ما تقدم الحذو يعني المماثلة يقولون حذو النعل بالنعل يعني مماثلة النعل بالنعل القدم بالقدم على نفس حذوي يعني على مثال ما شابه وناظر ما تقدم اعتباره في النذر واليمين. فشروط الناذر والحالف هي نفس شروط العاهد الشخص اللي يقع العهد. مسألة 1272. لا يعتبر في متعلق العهد أن يكون راجح شرعا كما مر اعتبار في متعلق النذر. لا يشترط في متعلق العهد يعني ما يقع العهد عليه من العمل سواء كان فعلا أو تركا أن يكون راجحا محبوبا عند الشارع مثل الواجب والمستحب كما اشترطنا واعتبرنا وين في متعلق النذر. أحسنتم. قلنا متعلق النذر لابد يكون راجح شرعا محبوب فعل واجب ترك حرام فعل مستحب ترك مكروه. بل بالعهد يكفي أن لا يكون مرجوح شرعا يعني يكفي أن لا يكون مذموم أو منهي عنه أو مبغوضا عند الشارع هذا كافي. يعني يكفي أن لا يكون حراما ويكفي أن لا يكون مكروها لأن المبغوض المذموم المنهي عنه مقبل الشارع منه الحرام والمكروه. يكفي بعد ذلك يعني إذا كان مباح لا بأس ينعقد العهد عليه مع كونه راجحا يعني مباحا بس بجهة رجوح الرجحان بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية. وهذا مر علينا نظيرة حتى بالنذر إذا أراد ينعقد على أمر مباح يساوى بالفعل والترك من قبل الشارع بس بجهة رجحان جهة الرجحان مو شرعية دنيوية شخص يعاهد الله على ترك التدخين لأجل ضمان صحته هاي دنيوية وعقلائية لأجل المحافظة على الصحة. مثلا شخص يعاهد الله أنه مثلا يكسب ويعمل بالتجارة لغرض ربحه هذا لا بأس إذا بغرض عقلائي أو دنيوي أو حتى يدخل لمنفعة شخصية ينعقد لأنه يكفي الرجحان حتى ولو لم يكن رجحان شرعي رجحان دنيوي عقلائي لا بأس بذلك العقلاء يطلبوه أو مشتمل على مصلحة دنيوية إذا كان مباحا وهي المصلحة دنيوية شخصية مثل ما مر كلامنا في متعلق اليمين. فالشخص اللي عاهد الله على فعل مباح إلى بي منفعة أو مصلحة شخصية يلزم عليه الوفاء بعهده. نعم إلا إذا صار مرجوح شرعا أو زالت عنا المصلحة الشخصية النفعية لبعض الطوارئ فحينئذ رح ينحل عهده ولا يلزم عليه الوفاء به. مسألة 1273. إذا أنشأ العهد مطلقا يعني غير معلقا على تحقيق أمر وجب الوفاء به على أي حال. إحنا قلنا العهد يقسم إلى قسمين مطلق ومعلق. المطلق فقط الشخص يقول لله علي ذبح شاة لله علي دفع صدقة 100 دينار هذا يسموه مطلق. ما معلق على شيء مثل شفاء مريض قدوم مسافر قضاء حاجة ما معلق هذا يسموه مطلق. الشخص اللي ينشئ العهد المطلق ويوجده بالخارج من دون أن يعلق على تحقيق أمر يجب الوفاء عليه على كل حال. يعني بمجرد إيقاع بالخارج هو لابد يوفي به ما ينتظر حصول أمر لأن هو ما معلق على أمر حتى ينتظر حصوله ما معلق على شفاء مريض أو قدوم مسافر أو قضاء حاجة حتى يأخر لأجله، يجب عليه أن يوفي به على أي حال. وإذا أنشأه معلقا يعني مشروطا على قضاء حاجته مثلا، مو بعض الناس يقول عهد لله علي عهد أو عاهدت الله إذا نجحت في امتحاني أذبح شاة أدفع صدقة مثلا أو أزور الإمام الفلاني، هذا يسموه معلق مشروط على قضاء حاجة، كما لو قال علي عهد الله أن أصوم يوما إذا برئ مريضي يعني حصل به الشفاء وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته، لأن العهد مالك معلق ومشروط بمن؟ بشفاء المريض، إذا حصل الشفاء يجب عليك الوفاء بالعهد، وإذا ما حصل شفاء مريضي وبقى مريض لا يجب عليك الوفاء، لأنه معلق مشروط تحقق وجوده على الشرط، وإحنا قلنا المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه، فإذا ما تحقق الشرط مو واجب عليك توفي بالمشروط. نعم نعم المشروط عدم عند عدم شرطه، يعني أنت شنو شرطك؟ شفاء مريض. طيب إذا ما شاف المريض عدم، إذا مشروطك اللي هو منه العهد هم يكون عدم، المشروط عدم عند عدم شرطه كما يقول الفقهاء. فبالتالي إذا ما شاف مرضك، إذا ما قضيت حاجتك، إذا ما رجع مسافرك، إذا ما نجحت أنت في الامتحان اللي أنت عاهدت الله لأجله لا يجب عليك الوفاء به. ومتى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة، يعني إذا أنت عاهدت الله وانعقد العهد مالك وكان صحيح يلزم عليك وجوب الوفاء به، وإذا خالفته وحنثت يعني ارتكبت أمر محرم يجب عليك دفع كفارة حنث العهد، وهي من نوع الكفارة المخيرة، أما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على نفس منوال يا كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمدا، هذه كفارة مخيرة ويسميها الفقهاء الكفارة الكبرى، لأن احنا عندنا نوعين من الكفارة صغرى وكبرى، الكبرى أم الصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، والصغرى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام متوالية. الآن وصل حديثنا إلى بيان أحكام الوقوف. الوقوف عرفه المصنف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. التحبيس يعني هو نفس الإيقاف والمنع، مثل الشخص يوقف داره يعني يحي حبسه ويمنعه أنه ما ينتقل ما ينباع ما يورث، هذا يسموه حبس إبقاء. ومعنى الأصل يعني ما يقع عليه الوقف مثل الدار البستان، هذه يسموها ماذا؟ أصل يعني العين. وتسبيل المنفعة يعني جعل منفعته المن للشخص الموقوف عليه، التسبيل يعني الاستفادة من المنفعة، مثلا يقول هذه الدار وقف على الفقراء، من الموقوف عليهم؟ الفقراء، راح تسبل المنفعة للفقراء، يعني هم فقط ينتفعون من الوقف لا غيرهم. أو يقول هذه الدار وقف على أولادي وأولاد أولادي، من اللي راح ينتفع بسكن الدهر؟ تسبيل المنفعة المن راح يكون للموقوف عليهم اللي هم أولاده وأولاد أولاده. وإذا تم بشروطه الشرعية، لأن راح يأتينا إن شاء الله عندنا شروط متعددة راح يذكرها المصنف فيما يعتبر بالوقف، مثلا متوقتة بمدة، يكون منجز، الواقف يخرج نفسه من الوقف، العين تكون مقبوضة بالقبض الخاص بالوقف الخاص، إذا توفرت كل هاي الشروط وتمت الشروط الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف. المال نقصد بالعين الأصل مثل الدار والبستان والشجر وغيرها، راح يخرج عن ملك الواقف وماذا؟ وتنتقل فائدته وتسبيل منفعته المن للموقوف عليهم، وبالتالي وأصبح مما لا يوهب. إذا خرج من ملك الواقف، الواقف بعد ما يقدر يوهب ويعطي للآخرين، لأنه لا هبة إلا في ملك، ولا يورث يعني بعد ما يبقى على ملك، بعد ما يموت ما ينتقل الدار إلى ورثته، لأنه الإرث متى ينتقل إلى الورثة؟ إذا بقى على ملك المورث، والآن هو خرج عن ملكه. ولا يورث لأولاده، يعني ما يوزعوا بقسمة الحصص الميراث، ولا يباع. الوقف بعد ما يقدر يبيع، لأن لا بيع إلا في ملك كما ورد في الحديث، إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة 674 وما بعدها، مر علينا إذا تذكرون في باب البيع أكو موارد خاصة يجوز بها بيع الوقف، إن الوقف إذا انتفت المنفعة به وانعدمت، إذا صارت بحكم المعدومة، إذا كان بقاء الوقف يستلزم قتل ونفوس الموقوف عليهم، ذكرناها هناك في هاي المسألة. إذا تم الوقف بشروط الشرعية أصبح الوقف لازما، بعد ما يجوز للواقف الرجوع به. يعني إذا وقف الدار والوقف صار صحيح، هذا الوقف ايش راح يكون؟ طبعا هسه اكو كلام العقد هو الوقف هو ايقاع او عقد، اكو خلاف عند الفقهاء، بالبعض اعتبره عقد والبعض اعتبره ايقاف. على كل سواء كان عقد او ايقاع، اذا وقع بعد الواقف ما يجوز له يرجع، يعني مو يقول وقفت داري ويجي يوم الثاني يقول رجعت بالوقف، نقول له بعد الوقف يقع لازم. نعم. لا مو دائما، حسب الدليل. الدليل دل أنه الوقوف إذا وقعت بعد الوقف ما يرجع، يخرج عن ملكه، إذا خرج عن ملكك بعد ما يجوز لك ترجع، حسب الأدلة الشرعية. نعم. لأنه بعد خرج عن ملكه، والمورث الإرث ما ينتقل للورثة إلا إذا بقى المال على ملك المورث. نعم. فهاي النقطة واحدة، لا يوهب لأنه لم يملك، لا يورث إلى ورثته لأنه المال ما بقى على ملك المورث حتى ينتقل إلى ورثته، ولا يباع لأنه لا بيع إلا في ملك، لأن البيع يعني نقل ملكية من مالك إلى مالك آخر، وهنا أنت ما مالك حتى لك سلطنة في نقل الملكية. مسألة 1275، لا يتحقق الوقف بمجرد النية، بل لابد من إنشائه بلفظ كوقفت هذا الفراش على المسجد. الوقف أيضا إنشاء وإيجاد، ووقوع بالخارج أيضا يحتاج لمبرز، من هذه المبرزات اللي يتحقق إنشاء وإيقاع الوقف بها هو منه اللفظ. أما إذا شخص مجرد حصلت عند نية إنه يوقف داره أو بستانه، وقصد بقلبه وأنشأ بضميره بس ما خرج باللفظ للخارج وما قال وقفت داري أو بستاني، هل يقع الوقف أم لا؟ المصنف يقول لا يتحقق الوقف، لأنه مجرد النية والقصد القلبي لفعل الوقف، هذا لا يوقعه ويبرزه في الخارج. المبرز للوقف مرة يكون لفظ ومرة شي يكون فعل. إذا لفظ يجيب لفظه الدل على الوقف والتحبيس، مثل وقفت هذا الفراش على المسجد أو حبسته بمساعدة القرائن الخارجية، إذا راد من الحبس يعني تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هم تكفي. هذا أولا. اثنيا، قد يكون المبرز فعل، مرة الفعل معاطات بي ومرة بدون معاطات، سواء أو بفعل كإعطاء الفراش إلى قيم المسجد بنية وقفه. هو ما قال وقفت الفراش على المسجد، مجرد أجرى فعل. شنو هذا الفعل؟ قام وأعطى الفراش للقيم على رعاية شؤون وقفية المسجد، وقال له أخذه للانتفاع للمسجد فقط، ما قال وقفت هذا الفراش. هذا يسموه فعل معاطاتي. نعم. لا، هو قاصد الوقف كون، مو المصنف قال بنية وقفه، لا هو يريد يقصد أنه يجي على وقف بس ما قال وقفته، مجرد أعطاء المن لقيم المسجد، هذا يقع به. نعم، المصنف يقول نعم، المبرز والمنشئ لإيجاد الوقف هو منه الفعل، ويا نوع من أنواع الفعل معاطاتي بإعطاء الفراش إلى قيم المسجد بنية وقفة، يعني هو قاصد أنه يكون وقف، لأنه كما تعرفون العقود أو الإيقاعات تابعة للقصود، كن هو قاصد بنية الوقف. من قيم المسجد؟ القيم المسجد هو الشخص المسؤول عن رعاية شؤون ومصالح وقف المسجد، يسموه القيم، يعني اللي يقوم برعاية شؤونه ومصالحه. فإذا هو أعطى الفراش إلى قيم المسجد بنية وقفه، حينئذ وقع الوقف. وهكذا مثل الشخص يعطي آلات الإنارة، يعطي الأجهزة مثلا إلى قيم المسجد أو المشهد من مشاهد الأئمة، هذا كله معناه جعله وقفا. ومثله الآن عندنا عندنا مبرز آخر فعلي بس ليس معاطاتي، أو ومثله تعمير جدار المسجد. طبعا هذا فعل، بس فعل مو من نوع المعاطات، يسموه مبرز فعلي غير معاطاتي. فقط هو ماذا فعل؟ جاب طابوق وبنى المسجد، بنى جدار المسجد، بنى جدار المسجد. هذا الطابوق يعني من بناء جدار المسجد شي يريد منه؟ إنه راح يكون وقف له. هذا فعل لم يكن معاطى كتعمير جدار المسجد أو بناء الجزء الخرب من المسجد أو بناء أرضا على طراز ما تبنى به المساجد بقصد كونه مسجدا، فإنه يكون وقفا بذلك. يعني شخص بنى بناية على شكل مسجد، قبة ومنارة ومحراب، هذا شنو مقصوده ومراده؟ ما قال وقفت هذه الأرض مسجدا، بس هو بناء مسجد، هذا شنو معناه؟ نقول هذا فعل مبرز لإنشاء الوقف. نعم، فبالتالي راح يكون وقفا بذلك إذا هو كان قاصد كون مسجدا، فيكون وقفا بذلك. مسألة 1276، يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والغافل والساهي والمهجور عليه. بما أنه الوقف سواء كان عقد أو إيقاع يشترط فيه نفس الشروط العامة اللي نشترطها بالعقود والإيقاعات. بالنسبة للواقف اللي يريد يوقف ويحبس الأصل، أولا لابد يكون بالغ، يعني لا يصح منه الوقف لو كان صبيا لعدم اعتبار عبارته وسلبها شرعا. العقل يعني لا يصح لو وقع الوقف من المجنون لأنه ما يتأتى منه قصد الوقف. الاختيار يعني لا يصح من المكره لأن المكره مسلوب الإرادة إضافة إلى أنه رفع الأمة ما أكره عليه. والقصد يعني ما يقع من الغافل الساهي الناسي الساخر، هذا كله ما يقع. وعدم الحجر عن التصرف الموقوف يعني مو هو يوقف دار، هاي الدار محجور عليها من قبل الحاكم الشرعي بسبب سفهه أو فلسه، لأن هو ممنوع من التصرف بها شرعا، فكيف يوقع الوقف فيها؟ فلا يصح. نعم، لهذا المصنف قال لسفه يعني تصرفات غير عقلائية في حفظ البال بسبب التبذير أو ما شابه ذلك أو الإسراف، والفلس يعني كثرة الديون عليه عند السوق والديان رفعوا أمرهم للحاكم وحجر عليه، فلا يصح وقف الصبي حتى ولو بلغ عشرا أو حتى لو أذن له الولي في التصرف في ماله، ما ينفع. نعم، إذا أوصى الصبي البالغ عشرا بأن يوقف ملك بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرات مثلا أو على أرحامه أو أقربائه، نفذت وصيته. وهذا مر علينا إذا تذكروا أحسنتم في باب الوصية، تصح وصية الصبي حتى ولو كانت وقفا، يوصي يقول بعد موتي أوقف داري، هذا لا بأس، لأن راح يكون تنفيذا من يا باب من باب الوصية مو من باب الوقف، لكن هي الوصية وصية بالوقف. نعم نعم، تنفيذ الوصية اللي هي مضمونها الوقف. نعم، بس مو بعنوان الوقف، لا ننفذ وصيته، لأن دل دليل أنه من الروايات أنه الشخص إذا بلغ 10 سنين وراد أن يوقف يريد يوصي بالوقف، وصيته نافذة والوصية تنفذ بعد وفاته ما دام بوجوه الخير أو المبرات أو فيها تصدق لرجحان لصلة رحمة أو أقرباء. نعم نعم، أي أحسنتم، ستأتينا إن شاء الله، تقع لفظا وكتابة وفعلا. نعم، الوقف يحتاج، لا الوقف هم يقع بالفعل لفظا وفعلا، سيأتينا إن شاء الله المصنف يذكر هذا الأمر. نعم إن شاء الله، كلامنا فيما يعتبر في الوقف يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم، اللهم صل على محمد.